بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليجيب على أسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتموها عبر رسائلكم. ولعلنا في لقائنا هذا نتمكن من عرض رسائل السادة: المرسل عين ميم العسيري الذي يسأل عن طواف الوداع، وصالح عليان الحويطي من المنطقة الشمالية، وحمد سليم العامري، والمرسل سين با فا، ومحمود عثمان سلامة، والمرسلة ميم ميم سين. مرحبا بفضل الشيخ عبد العزيز. أولا نبدأ الشيخ عبد العزيز برسالة المستمع المرسل عين ميم العسيري، يقول في رسالته: إني شاب أبلغ من العمر ما يقارب 28 عام، وقد حجيت لعام 99400، إلا أني عندما أردت مغادرة 399 و1400، يقول: عندما أردت مغادرة مكة المكرمة لم أخذ طواف الوداع، وفي الحقيقة ما أدري ماذا يترتب علي في هذه الحالة، أفيدوني جزاكم الله عني الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا ريب أن الله عز وجل شرع للحاج أن يودع البيت قبل خروجه إلى وطنه، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يهجرن أحد منكم حتى يكون آخر عتيق البيت، رواه مسلم الصحيح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عتيق البيت إلا أنه خفي عن المرأة الحائض، متفق عليه. والصحيح أن ذلك واجب، لأن الأمر أصله الوجوب والنهي أصله التحريم، فوجب على كل حاج من رجل وامرأة أن يودع البيت قبل أن يغادر مكة إلى وطنه، بعد انتهاء مناسك الحج، بعد ما يرمي جمرات في اليوم 12 إن تعجل، أو في اليوم 12 إن لم يتعجل، فإنه بعد ذلك يطوف الوداع 7 أشواط بالبيت وليس فيه سعي. فإذا غادر إلى بلاده ولم يطوف هذا الطواف فإن عليه دما، يعني ذبيحة يذبحها في مكة وتوزع بين الفقراء، سواء ذبحها في نفسه أو وكل من يذبحها في مكة. فإذا رجع وطاف الوداع أجزأه عند جمع من العلم، ولكن ذبحه للهدي وتوزيعه بين الفقراء أولى وأحوط، خروجا من خلال من قال إنه لا يجزئه العودة، مع التوبة والاستخار، حين التائب في طواف الوداع قد ترك واجبا وترك الواجب معصية، فالواجب التوبة والاستخار والندم وعدم العودة على هذا، مع الفدية المذكورة وهي ذبيحة من جنس الضحايا والهدايا، يعني جزع ظان أو ثني معز سليم من العيوب، يذبح في مكة ويقسم بين الفقراء. نعم.
هذه رسالة وردتنا من المستمع صالح عليان الحويطي، يقول: أنا حارس على شيء مهم من ممتلكات الدولة وحول مسجد جمعة، لكن أخشى بعد ذهابي على ما كلفت بحراسته، فهل يجوز لي تركه والذهاب للصلاة؟
لا، الحراسة عذر، الحارس على شيء مهم الذي يخشى عليه ليس له يدعه ويذهب إلى صلاة الجمعة والجماعة، بل عليه أن يصلي في محله ويسقط عنه حضور الجمعة والجماعة في هذه الحال، إلا إذا وجد من يلوم عنه ممن لا جمعة عليه كالمملوك والنساء وأشبه ذلك.
أيضا لديه سؤال آخر، يقول: أفيدكم أن والدتي عاجزة عن الصلاة بعض الأوقات، هل أنوب عنها بالصلاة أم لا؟ يقول: إن والدتي عاجزة عن الصلاة بعض الأوقات، هل أنوب عنها بالصلاة أم لا؟
الصلاة لا ينوب فيها أحد على أحد، الصلاة لا ينوب فيها أحد على أحد، إن كانت عجزة عن الصلاة قائمة صلت قاعدة، لكن عبدها معها، فإن عجزت عن القعود صلي على جنبها، وإن عجزت عن الجنب صلي مستقبلة ورجلها إلى قبلة، هذا هو الواجب عليها، فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم.
أما إن كانت عاجزة معنى أنها قد تغير عقلها بسبب الخرف يعني خرفت صلاة يعني كبيرة السن لا تعي فلا صلاة عليها ولا تصلي عليها. وهكذا لو كانت معتوها مجنونة ما ليس عليها صلاة. أما العاقل فعليه الصلاة على حسب حاله. العاقل المكلف عليه يصلي على حسب حاله، قائما أو قاعدا أو على جنبه ومستلقيا، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فاتقوا الله وصلاته. نعم.
لديه سؤال آخر يقول: أفيدكم أنني أشاهد بعض من الناس تكون عنده مناسبة ويذبح للضيوف ذبائح، ويتوفر من هذه العزيمة والذبائح التي ذبحت لهم شحم وعيش ثم يكبونه في الأرض، فهل عليهم إثم في ذلك؟ أفيدونا وفقكم الله.
هذا شيء واقع من الناس، وهو نقل ما يحضر من الولائم من اللحوم والأطعمة إلى القمامات، أو وضع في كراتين ثم توضع في القمامات، كل هذا واقع من الناس وفيه خطر عظيم. والواجب مع القدرة أن يوزع هذا الباقي من اللحوم والأطعمة على الفقراء والمساكين في أي مكان، فإن لم يوجد فوضع في مكان نظيف في البرية الصحراء حتى ينتفع به ما شاء الله من حيوانات أو من بني آدم، ولا يطاح مع قمامة ومع النجاسات، هذا لا يجوز. ونبهنا على هذا غير مرة، كتبنا في الصحف غير مرة للتنبيه على هذا، وعلى البلديات أن تلاحظ هذا وأن تجعل ما يوضع من الأطعمة واللحوم في كراتين نظيفة أو في براميل نظيفة خاصة، ينقل إلى محلات مناسبة حتى يلبس أو تأكله الدواب أو يلبس ويطاه على الدواب فينتفعون به.
وردتها رسالة من المرسل حمد سليم العامري، يتحدث فيها عن أكل اللحوم غير المذبوحة على الطريقة الإسلامية خارج البلاد الإسلامية. يقول في رسالته: بعض المسلمين لما يذهبوا إلى الخارج يضطروا إلى أكل اللحوم، وهذه اللحوم مذبوحة على غير الطريقة الإسلامية، فما الحكم فيها؟ وشكرا لكم.
البلاد تختلف، إن كانت البلدة بلد نصارى أو يهود هؤلاء ذبيحتهم حل لنا، الله سبحانه أباح لنا طعام أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. فإذا كنت في بلد في بلادهم كأمريكا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، إنجلترا وأشبه ذلك، فإنك تأكل ما وجدت من اللحوم إلا إذا علمت أنه من الخنزير فلا تأكل، أو علمت أنهم ذبحوا في الخنق أو بالصرف من دون ذبح فلا تأكل. أما إذا لم تعلم فإنك تأكل وحل لك، وعليك أن تتحرى تسأل المسؤول هل هذا اللحم خنزير أو بقر أو غنم، فإذا علمت أنه بقر أو غنم أو دلك غيره على ذلك كل، وإذا علمت أنه خنزير فدعه فلا تأكل منه. ولا ينبغي التكلف والتشدد الذي يخالف أمر الله، فإن الله أباح لنا سبحانه طعام أهل الكتاب وهو يعلم حالهم وكفرهم وضلالهم وتحريفهم من كلام مواضعه وعدم قيامهم بالواجب، ويعلم هذا سبحانه وتعالى. هم كفار كفرهم الله في كتابه العظيم، ومع هذا أباح لنا طعامهم، فعلينا أن نقبل هذه الرخصة من الله وأن لا نشدد على أنفسنا، بل ما علمنا أنه محرم تركنا، وما لم نعلم فالأصل إباحته والحمد لله. أما إذا كنت في بلاد الشيوعيين في بلاد الوثنيين فلا تأكل إلا ما ذبحه المسلمون أو ذبحه أهل الكتاب، مثل الهند، مثل بلاد السوفيت، مثل الصين، مثل بلغاريا وما أشبه ذلك من البلاد التي فيها الشيوعيون والوثنيون، فإن ذبائحهم غير حلال لا تحل لنا.
لا،
فعليك أن تتحرص في ذلك ولا تأكل منها إلا ما علمت أنه ذبحه مسلم أو كتابي. نعم.
لكن هل يجب على المسلم أن يسأل في البلاد الغربية مثلا التي هي ليست بلاد شيوعية؟
لا، إذا خاف أن يكون تنزيل يسأل حتى لا يكون تنزيل.
نعم.
أما الذبيحة فقد لا يسأل فيخبره عن الذبيحة، وقد يكون هذا في مشقة كبرى، لأن الغالب قد يكون ما عنده علم، قد يكون أيضا في خبرهم يعني غير موثوق به في الخبر.
نعم.
لأنهم ما بين عامل أو شبه ما
من لا يعرف الحقائق.
فإذا تيسر من يعرف الحقائق عن هذا المطعم المعين وسأله فلا بأس.
لا. وردتنا رسالة من المستمع سين باء فا، يقول في رسالته: عندي امرأة أصيبت في حادث وأصيبت في غيبوبة، ودامت الغيبوبة شهرا وخمسة أيام وثلاثة أشهر لم تحسن الصلاة، أفيدونا جزاكم الله خيرا، ما حكم صلاتها التي لم تصليها في السابق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصواب أنه لا قضاء عليها، من أصيب بحادث حتى غاب عنه عن شعوره فهو من جسد أتوه والمجنون لا قضاء عليه. أما كان المدة قليلة في اليوم يومين ثلاثة فلا بأس يقضي كالنائم وكالمغمى عليه. أما إذا ضاعت المدة حتى صارت كثيرة فإنه أشبه بالمجنون والمعتوه فلا قضاء عليه. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. أما كان غيب يومين أو ثلاثة فهو أشبه بالنائم فيقضي، كما روي عن بعض الصحابة أنهم رمي عليهم المدة اليسيرة اليوم واليومين والثلاثة قضوا. نعم.
أيضا وردتنا رسالة من أحد السادة المستمعين، يقول في رسالته: المستمع المستفيد محمد عثمان سلامة، يقول في سؤاله: نعمل في مزرعة تبعد عن المدن بحوالي 5 كيلومترات وعدد الرجال 15 رجلا، فهل يصلح لنا صلاة الجمعة أم لا؟ وأنا أجد أو أجيد الخطبة والحمد لله، وأجد معي من القرآن الجزء عما وبعض الأحاديث الدينية وبعض من الدعاء، نرجو إفادتنا، هل نقيم جمعة أم لا؟
إذا كانت المزرعة يستوطنها أهلها ويقيمون فيها شتاء وصيفا واستوطنون فيها وهم ثلاثة فأكثر وجب عليهم أن يقيموا جمعة ومن حضر صلى معهم. أما إذا كانت عارضة يقيموا فيها أيام أو مدة للزراعة ثم ينزلوا إلى البلد لا تسمح للاستيطان لا تسمح للإقامة فهذه لا تقام فيها الجمعة لأنها ليست وطنا ولا يسمح للاستيطان وهم بعيدون عن الجمعة فتصل عليهم الجمعة لبعدهم ويصلون ظهرا. أما إذا كانوا مستوطنين مقيم فيها شتاء وصيفا قد عمروا فيها مساكن واستقاموا فيها فيصلون الجمعة إذا كانوا يعني المستوطنين إذا كانوا ثلاثة فأكثر. نعم.
المرسل ميم ميم سين يقول: نعلم أن في بعض الدول تقام حفلة بمناسبة مولد من الموالد كمولد النبي أو مولد علي عليه كرم الله وجهه، ويقوم موظف وزارة العدل بإحياء هذه الذكرى، هل إحياؤها يعتبر من البدع؟ وإذا كانت بدع فكيف لهؤلاء أن يصدوا عنها وفقكم الله؟
الاحتفال بالموالد ليس بمشروع بل من البدع، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم احتفلوا بمولد النبوي. وهكذا القرون المفضلة الأول والثاني والثالث لم يوجد فيها هذه القرون المفضلة من يحتفل بالمولد النبوي، بل من البدع التي أحدثها الناس. وقال بعض أهل العلم أول من أحدثها حكام المغرب ومصر وهم بنو عبيد القداح المسمون الفاطميون وهم من الشيعة. قال فيهم كالسلام بن تيمية: إن ظاهره الرفض وإن باطنه كفر محض. قال بعض الناس إنهم أحدثوا في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبمولد علي رضي الله عنه والحسين وفاطمة والحاكم الذي يحكمهم، وهؤلاء بئس القدوة فلا يقتدى بهم. ثم أحدث ذلك بعد ذلك الملك إربل، وهذا كله لا يجعل هذا الشيء سنة بل هو حدث وبدعة ولو فعل هؤلاء، وليسوا هؤلاء بقدوة، إنما قدوة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا لم يقع منهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تعظم سنته وأن يتأسى به دائما في جميع الأيام والليالي، لا في ربيع أول فقط، بل الواجب أن يتأسى بسنته وأن يتدرس في كل زمان وأن يتعلمها المسلمون وأن يدرسوا أوامره ونواهيه وما كان عليه حتى يعلموا بذلك. أما أن يحتفل بمولد في ربيع ثاني ربيع أول في ثاني عشر ربيع أول القدع ذلك وبعد ذلك بطريقة المعروفة جمع الناس وإقامة الولائم وقراءة المولد هذا بدعة لا أصل له والذي يجب تركه. أما تدريس سنة المولد في الدرس المعروف في المساجد وفي المدارس هذا طيب سنة مطلوب حتى يعرف الناس مولده وما جاء فيه وسنته وسيرته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي قرره المحقق من العلم ونبه عليه ابن عباس بن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ونبه عليه أيضا الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام ونبه عليه آخرون. ثم هذا المولد هذا الاحتفال يقع فيه بعض الأحيان من بعض الناس أمور شركية وأمور منكرة على مثال أنه يقع فيه منكرات وظلم في بعض الأحيان ولما وقع فيه شركيات ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم واستغاثة به كما في المردة التي ينشدها كثير من الناس المولد وهي قصيدة فيها أنواع من الشرك المصيري هذا كله من آفات هذا المولد ومن آفات هذه البدعة فينبغي للمسلمين تركها فالواجب عليهم عدم هذا الاحتفال. وهكذا بقيت موالد مثل مولد علي رضي الله عنه او الحسين او فاطمه او غيرهم او مولد البدوي او شهاب القادر الجيلاني او غيرهم كل هذه الموالد لا يجوز احداثها ولا الاحتفال بها. وهكذا غيرها من الموالد كالذي يحتفل مولد امه او ابيه تعسيا بالنصارى وغيرهم كل هذا بدعه لا وجه له ولا يجوز. وفي تشبه ايضا بالنصارى وغيرهم والله المستعان.
شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة. المرسل عين ميم العسيلي يسأل عن طواف الوداع، وصالح عليان الحويطي من المنطقة الشمالية، وحمد سليم العامري، والمرسل سيم بافا يسأل عن فوات الصلاة بسبب حادث وأغماء ولمدة تزيد على شهرين، ومحمود عثمان سلامة الذي يسأل عن إقامة الجمعة في المزرعة لعدد 15 رجلا، والمستمع ميم ميم سين الذي يسأل عن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد علي كرم الله وجهه. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.